إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يضع المسلم في قلبه وعقله أن الله سبحانه وتعالى خلقه وكرمه وكرم أصله آدم عليه السلام، وتبعا لذلك كرم الجنس البشري بقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم والتفضيل بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى سببه في القرآن، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، حينما قال ذلك للملائكة في الملأ الأعلى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنه أعلم الملائكة بحقيقة هذا الإنسان وبأنه مخلوق قابل للصواب والخطأ والطاعة والمعصية. فلما أبان لهم الحقيقة ردوا قائلين سائلين عن الحكمة وليسوا معترضين، فالملائكة لا تعترض على أمر الله ولا يعترض مؤمن على أمر الله، لأن الله عليم حكيم، وما غاب عنا من علوم ومن حكم لا يجعل الواحد منا مخلوقا كائنا ما كان أن يتقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى بالاعتراض على شيء مما يقرره قدرا وكونا أو شرعا سبحانه وتعالى. فقالوا أتجعل فيها من أتجعل في الأرض يعني من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما الحكمة يا ربنا في هذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. اسمع، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ردا على سؤالهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبناء على تفوق آدم على الملائكة، بناء على تفوقي وإجابتي على أسئلة ما استطاعوا لها سبيلا، قال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم المكلم، اسجدوا لآدم المعلم، اسجدوا لآدم الذي تفوق عليكم فيما سئلتم عنه فلم تعرفوا، وعرف هو وعلم بتعليم الله إياه. ولذلك كان التكريم اسجدوا لآدم. أرأيتم عظمة العلم؟ ولذلك مدح ربنا في القرآن العلم وأهله، فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد أن يبين شهادة الحق الذي تقوم عليها السماء والأرض والدنيا والآخرة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن والملائكة ومن وأولو العلم، فجعل أولي العلم جعل شهادتهم شهادة لها مكانتها عنده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد معه؟ شهد الله والملائكة وأولو العلم، شهدوا بوحدانية الله أن لا إله إلا هو قائما بالقسط. هذا هو ترتيب الجملة أصلا، شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، هذا هو الترتيب الأصل في الجملة. ثم رب العالمين جعلها بالترتيب المعروف لأجل أمور بلاغية المجال لا يتسع لبيانها الآن. فإذا شهادة أولي العلم معتبرة، رب العالمين اعتبرها، ولذلك فضل العلماء وجعل العلم سبيلا لارتقاء الدرجات، لدرجة أن ربنا ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره أن يطلب الازدياد من شيء إلا من زيادة العلم، وقل ربي زدني علما، قال ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مدح القرآن أولي العلم والعلماء في مواضع عديدة، حتى بين أن أعظم الأمور وهي خشية الرب سبحانه وخشية الله سبحانه وتعالى هي لب لباب العبودية. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا في أسلوب بيان قصر وحصر واختصاص، لأنه قدم ما حقه التأخير، فقال إنما يخشى الله، مع أن ترتيب الجملة في الأصل إنما يخشى العلماء الله، فقدم ما حقه التأخير لإفادة القصر والحصر كما يقول علماء البلاغة. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، هم أعظم الناس خشية لله. ولذلك تجد الجاهل يتجرأ على الله، لماذا؟ لأنه جاهل، ما يعرف قدر الله. ولذلك يقول وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا معنى ذلك أن الذين يقدرون الله حق قدره هم العلماء بالله، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله. ونحن نعلم أن القرآن الكريم تكلم عن أولي العلم حتى الذين سبقوا نزول القرآن الكريم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لماذا؟ من أجل الخشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك حث القرآن وحثت السنة المطهرة المؤمنين المسلمين الصادقين على الازدياد من العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة العلم وعظمة العلم، قال إنما العلماء ورثة الأنبياء، فجعل العلماء ورثة للأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. إياك أن تظن أن النبي حينما يتوفاه الله يرثه أبناءه، أبدا لا يورث النبي عليه الصلاة والسلام من المال ومن الأغراض الدنيوية، لأن الأنبياء ما أتوا من أجل أن يجمعوا دينارا على درهم أو أن يكثروا من أعراض الدنيا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل ضرب مثلا برجل كان يسير في الصحراء ثم تعب فقال يعني استراح تحت ظل شجرة، فهل هذا سيظل دائما تحت ظل الشجرة أم سيتركها بعد الراحة؟ فهكذا الأنبياء والمرسلون. فقال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فما هو الذي ورثه الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. وذلك وجدنا أبا هريرة رضوان الله عليه دخل السوق، دخل على الناس، أأنتم هنا تتحاورون وتتناقشون وتتقاتلون على الصفقات والأموال وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد؟ قالوا ميراث النبي، ترك الناس الأشياء التي في أيديهم والتجارات والبضاعة وذهبوا إلى المسجد، فما وجدوا إلا من يصلي أو من يجلس في حلقة علم ومن يقرأ القرآن ومن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفتوا وقالوا ما هذا؟ فذهبوا إلى أبي هريرة، ما وجدنا في المسجد من شيء. قال إطلاقا لم تجدوا شيئا. قالوا ما وجدنا إلا من يقرؤون. قال هذا هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أراد أن يبين للناس أنهم يتركون الأمور المهمة بل الأهم ثم نتعارك على أعراض من الدنيا. وابن آدم ما جمع إلا لمن؟ أنت حينما تجمع أموالا تجمع من أجل أن تأكل وتشرب، وهذا الطعام والشراب معروف مآله، ثم بعد ذلك ولن تأكل إلا على قدر بطنك، يعني لن تأكل بملايين وإنما ستأكل لقيمات يقمن صلبك، هذا كل ما تستطيعه. ضع أمامك يعني من الموائد ما لذ وطاب، لن تستطيع أن تأكل إلا على قدر المعدة فقط، ثم بعد ذلك تترك المال للورثة، وربما كان المال سببا في أن يقتتل أبناؤك من بعدك، ربما كان سببا والعياذ بالله في الصراعات بين الأبناء. ولذلك الذي يترك أبناءه بدون مال يجعلهم أحباء وأصدقاء وإخوة متحبين، لكن معظم الذين يتركون الأموال تنقسم الأسرة بسبب المال والصراع على الأموال وما شاكل ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك حث القرآن وحثت السنة المطهرة على العلم. غرضك الأساسي أن تجعل أبناءك من بعدك علماء. علماء، نعم، العلم أولا يكون بالله، لأن هذا هو العلم الحقيقي. أنت تريد أن تترك من بعدك ولدا صالحا يدعو لك، ما الذي ستستفيد إن كان ابنك حاصلا على أعلى الدرجات العلمية وحاصلا على أكثر الأموال وهو رجل أعمال ورجل دنيا ورجل علم وكل شيء ولكنه ليس بصالح؟ هو لن يستفيد، وإنما حتى علمه سيكون، هذا العلم سيكون والعياذ بالله وبالا عليه، لأنه سيسأل. العلم علمان، أقدم هذا في البداية، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. وذاك المشكلة، تجلس في أي مجلس تأتي لكي تنصح أو تعظ، تجد الذي تريد أن تنصحه يتحول إلى واعظ وإلى ناصح، هو يقول لك من عارف اللي أنت هتقوله، وهو غارق في الفتنة، غارق في المعاصي، بل غارق في أمور والعياذ بالله ربما تجعل دينه على شفا حفرة من النار والعياذ بالله. ومع ذلك يقول لك أنا عارف، وأنت تقول لي وأنا حافظ وأنا عارف، ولكنه لم يعمل. هذه المصيبة. العلم علمان، علم في القلب، علم دخل في القلب ورسخ فيه، فلما تمكن من القلب عمل مثل البذرة التي وجدت أرضا طيبة فاستفادت من الأرض واستفادت من الماء فأثمرت شجرة باسقة الفروع، كما قال الله تبارك وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لكن علم يدخل فيجد القلب مغلقا أو كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا العلم يبقى على اللسان فقط، من أجل أنك في المناقشات والمجادلات تتكلم أمام الناس وتثبت أنك تعرف في الدين، مش أنتوا لوحدكم يعني العلماء بالدين، إحنا برضو يعني بنعرف إحنا كمان في الدين، وأقول لك آيات وأقول لك أحاديث وأقول لك قصص الأنبياء وفقط. نعم، هذا العلم يكون والعياذ بالله وبالا على الإنسان يوم القيامة. العلم علمان، علم في القلب راسخ فأنتج وأثمر، وعلم على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ألا تعلم أنه حينما يقع الإنسان في مصيبة نقول دائما: هل ارتكب عالم عامد أم كان جاهلا؟ هل أقيمت عليه الحجة الرسالية أم كان جاهلا؟ أنت تعطي المبررات في أنك على علم وعلى دراية، ومع ذلك لا تفعل، ومع ذلك قد تجحد، ومع ذلك قد تستحل الحرام وتقع في الموبقات والعياذ بالله. فاستيقظ قبل أن تأتي ساعتك. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا ما هي إلا سويعات قليلة ثم تأتي لحظة كل واحد منا، فعلينا أن نعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. أعد الزاد لهذه الليلة التي لن يكون معك أحد، لن يكون معك وكيل، ولن يكون معك محامي، ولن يكون معك، وإنما ستنزل القبر وحدك وستسأل أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعد للأسئلة جوابا، هذا في القبر. أما يوم القيامة فالأمر أشق والأمر أصعب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولن تحتاج إلى شهود من خارج، بل أعضاؤك هي التي ستشهد عليك. بل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، لدرجة أن هذه الأعضاء يقول لها الإنسان: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ولذلك على الإنسان أن يستغل هذه اللحظات أو السويعات التي نحياها من أجل ماذا؟ من أجل أن تبيض صحائفنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ويبدأ الأمر بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول الإمام البخاري مترجما بهذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا، لأن الإنسان الذي يعمل بدون علم عمله ضلال والعياذ بالله. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت ولكن العلم لم يصادف العمل الصحيح، لأنه كان مبنيا على علم مغشوش أو عدم إخلاص والعياذ بالله. وأي عمل لكي يعمل ويكون مرجوا عند الله قبوله لابد من تحقيق شرطين، كما قال في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، لقد بدأ الموسم الدراسي والتعليمي لأبنائنا، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف قيمة العلم لأنفسنا ولأبنائنا. لا يكون غرضك من تعليمك لابنك والإنفاق عليه أن يحقق الشهادة التي بها يحوز وظيفة أو عملا مناسبا أو مركزا مرموقا، لا يكون هذا هو الهدف الأساسي. صحيح النية، الغرض من التعليم أن ترفع عن نفسك وعن أبنائك معرة الجهل، يكون هذا الغرض. صحيح النوايا، العلم لابد له من نية، العلم لابد له من إخلاص، لابد أن تجعل غرضك من تعليم ابنك أن تتركه ولدا صالحا يدعو لك، الغرض أن يكون صالحا. فاسعى، حدد الهدف أن يكون صالحا، اسعى إلى تعليم ما يكون به صلاحه، تعليما دينيا أو تعليما دنيويا، لأن التعليم الدنيوي أيضا مفيد إذا صحت به النية. يعني على سبيل المثال، الأمة تحتاج إلى أن يتعلم الناس الدين، ليست الأمة وحدها بل كل فرد فرد عليه أن يتعلم ما به يرفع عن نفسه الجهل الديني، فيتعرف على أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وأفعال الله كما في القرآن والسنة الصحيحة. والأمر سهل، اقرأ الآيات مثل آية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الفاتحة وقل هو الله أحد وأمثال هذه الآيات التي تعلمك أسماء الله وصفات الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن الله، وما أكثر الآيات التي تكلمت عن الله في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تعلم ما عليك أن تتعلمه من صلاة وصيام وحج إن فرض عليك وزكاة إن كان عندك مال. يجب عليك أن تتعلم، الذي يقبل على الزواج عليه أن يتعلم أحكام الزواج وأحكام العشرة بين الرجل وبين المرأة، يتعلم الرجل ويتعلم المرأة، يتعلم الفتى وتتعلم الفتاة أداب الشرعية وأحكام الله في مثل هذه الأمور. الذي يريد أن يتاجر عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية ويعرف أحكام السوق وأحكام الحلال وأحكام الحرام. لابد. طبيب عليه أن يتعلم ما هي الأحكام التي تقوم عليها مهنة الطب من الناحية الشرعية، وهكذا في كل عمل من الأعمال. عليك أن تتعلم ما به تحفظ دينك، وما به تطيع ربك، وما به لا تقع في معصية، وإن وقعت كيف تتوب وترجع وتصلح. هذا أولا. ثم بعد ذلك هناك علوم يقول عنها العلماء علوم فروض كفاية، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله ونوضحها باختصار إن شاء الله. ولكن أود أن أقول الآن أن القرآن الكريم احتفى بالعلم وبالعلماء. يعني لن أذكر أمثلة كثيرة، يكفي أني أذكركم بالسورة التي تقرؤونها في يوم الجمعة، سورة الكهف، مليئة بالدروس المستفادة، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها يوم الجمعة. من ضمنها قصة الخضر مع موسى.
موسى عليه السلام النبي الرسول الكليم، اسمعوا حتى تعووا وتعرفوا قيمة العلم باختصار، وقف خطيبا في بني إسرائيل فتكلم، فأعجب القوم بكلام النبي الرسول الكليم. تصور حينما يتكلم موسى أمامك كيف يكون كلامه، كيف يكون علمه عليه الصلاة والسلام. فانبهر به بنو إسرائيل فقالوا له: هل يوجد أحد أعلم منك في أرض الله؟ فقال: لا، أنا أعلم أهل الأرض. ولم يقل والله أعلم، كان ينبغي أن يقول أنا أعلم والله أعلم. ربما هناك من هو أعلم، لكن هو النبي، أي واحد يسأل النبي الرسول الكليم هل يوجد أعلم منه؟ ومع ذلك قال أنا. فقيل له: لا يا موسى، كان عليك أن ترد العلم لله وتقول والله أعلم. فماذا حدث؟ ابتلي وامتحن. قيل له: هناك عبد هو أعلم منك من بعض الوجوه. طبعا لذلك لما التقى بالخضر قال له الخضر: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. إذا العلوم مواهب، والعلوم مقسمة، لا يوجد إنسان حوى العلم كله. ولذلك قال مشايخنا: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. العلم مواهب مقسمة على عباد الله تبارك وتعالى. فهو قال أنا. فقيل له: لا، هناك عبد لنا خضر في مكان. اسمع، قال: يا رب أريد أن ألتقيه من أجل أن أتعلم منه. فأرشده الله تبارك وتعالى أن يأخذ مكتلا فيه حوت مشوي أم مملح يأكل منه، ثم يذهب إلى مكان عند مجمع البحرين سيلتقي بهذا العبد. انظروا أننا أحكي القصة قصة طويلة وموجودة في الصورة وفسرناها في التفسير، ولكن المهم أنه انظروا إلى الإصرار على طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأظل سائرا مهما كانت المتاعب، مهما كانت المشاق، مهما كانت اللأواء، حتى ألتقي بهذا الرجل الذي عنده من العلم ما ليس عندي حتى أستفيد منه، وإلا سأظل سائرا دهورا متتالية حتى يحكم الله في هذا الأمر. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. والبخاري يترجم لهذا الحديث بقوله: الرحلة في طلب العلم. هذه الرحلة، رحلة العلم ورحلة علماء الحديث، مشتقة من مثل هذه الأمور، الرحلة في طلب العلم والإصرار على الوصول للعالم من أجل الأخذ عنه. ما كان أغنى موسى النبي الرسول الكليم عن هذه الرحلة، ومع ذلك انظر حينما يلتقي به يقول له: هل أتبعك؟ انظر إلى أدب المتعلم مع العالم، يتواضع. هل أتبعك؟ أولا لم يقل علمني، لا، عرض قضيته في صيغة سؤال، وعلى الشيخ العالم أن يجيب بنعم أو لا، من حقي أن يرفض ومن حقي أن يوافق. هل ثم عرض قضية الاتباع على قضية التعلم، هل أتبعك؟ هل ترضى؟ هل تقبل أن أكون تابعا لك على أن تعلمني وفي مقابل ذلك تعلمني؟ لم يقل شوية المسائل اللي عندك أو الكتاب اللي أنت سمعته، أنا عالم كبير بس أنت عندك شوية معلومات أنا جاي أخدها منك، لا، على أن تعلمني مما من التبعيد جزء قليل مما علمت رشد ثم يثني على علم أستاذي ويبين له أن علمه رشيد وأنه سديد، فيقول مما علمت رشد. فينظر إليه الخاضر ويقول: من أنت؟ قال موسى. قال موسى: نبي بني إسرائيل. قال: نعم. قال: إنك لن تستطيع معي الصبر. يصبر كيف؟ سيفعل أمورا لن يتقبلها موسى بظواهرها. وموسى المعروف لدى الرسل والأنبياء بشدته وقوته في الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف سيسكت على خرق سفينة في عرض الماء؟ كيف سيسكت على قتل غلام؟ أنت موسى قال إنك لن تستطيع معي صبرا. المهم أنه حكى لنا القصة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى، وددت أن موسى صبر لتعلمنا علما كثيرا. هذه القصة تحفز طلبة العلم، تحفز طلبة العلم على طلب العلم والتواضع والسعي الحثيث من أجل أن يتعلموا العلم الذي يرقى بهم ويعلمهم كيف يخشون ربهم سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام في العلم يدعون إلى بيان أن هناك علوم يقول عنها العلماء فروض كفايات، وفرض الكفاية غير فرض العين. فرض العين عليك فرض عين أنك تتعلم الصلاة عشان تصلي، فرض عين عليك تصلي، فرض عين كل واحد منا عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، ولا بد أن يتعلم أحكامها حتى يصلي وهكذا. لكن هناك فروض كفائية. علم الطب فرض كفاية على الأمة، مع أنه ليس علما دينيا، لكن لو قصرت فيه الأمة تحاسب جميعها أمام الله. كل قادر على تعلم الطب، إن قصرنا في تعلم الطب سنحاسب أمام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه علم الأبدان. لابد أن نتعلم الطب وتنفر منا مجموعة لتعلم الطب على أصوله، لكي تكون حاذقة فيه، بحيث إنسان عنده مرض كذا لا يذهب إلى الخارج من أجل أن يعالج، وإنما على المسلمين أن يقوموا بعلاجه. علم الهندسة أيضا نفس الكلام، من أجل بناء البيوت. علم كذا، علم كل هذه العلوم التي يكون بها أمة قائمة لها قوة على الأرض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة انظر إلى تعبير القرآن، أعدوا لهم ما استطعوا من قوة، ثم جعلها قوة ترهب العدو. هذا الكلام لا ينطبق على السيوف والرماح في هذا الزمان، بل أصبح العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه من أجل أن نعد العدة لكي ندافع عن أنفسنا وأعراضنا وأراضينا وأموالنا ومقدراتنا. ينبغي أن تكون قوة ترهب أعداء الله. فهل المسلمون في هذا الزمان أعدوا العدة التي ترهب أعداء الله؟ أبدا. مع الكثرة الكاثرة فينا، أعدادنا بسم الله ما شاء الله كثيرة، الأموال أموال المسلمين أكثر من غيرهم بفضل الله، يعيشون على مناجم من الخيرات المدخرة تحت الأرض. والغريب حينما أنظر أجد أن العرب ومنطقتهم أعظم منطقة مليئة بكل الخيرات ومواقع جغرافية، تحدث لن ننتهي من الحديث عن عظمة المنطقة التي اختارها الله لكم لتعيشوا فيها، إضافة إلى إفريقيا. وما أدراكم ما إفريقيا؟ ومع ذلك هؤلاء الناس هم في الذيل منذ قرون طويلة. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ حتى أشاع الكذابون الدجالون أن ديننا هو السبب. هل ديننا يدعون إلى أن نكون معرة على الإسلام والمسلمين؟ ما هذا؟ ديننا يدعون إلى أن تكون أيدينا العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. الدين الذي يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومع ذلك ما السبب في هذا؟
الأموال موجودة، العقول موجودة، لماذا تظل هذه الأمة في ذيل الأمم؟ والجهاد في هذا الزمان أصبح جهادا في شتى أنواع العلوم والمعرفة. استطاعت الصين أن تخيف أمريكا ليس بالقوة المسلحة وحدها، فالقوة المسلحة تابعة لما قامت به الصين من اكتشافات ومصانع، وأصبحت الصين تستعمر أمريكا بسلعها، وأصبح الأمريكان هم الذين يشترون، أصبحوا سوقا للصين، وكذلك من قبل اليابان وكذلك غيرها، كل البلدان. العلم ليس حكرا على الأوروبيين والأمريكان، وإنما شارك في ذلك بسهم وافر الصين، وأصبح الجنس الأصفر يخيف الجنس الأبيض. انظروا إلى روسيا، انظروا إلى حتى الهند، عباد البقر وطائفة السيخ وغيرها. ما الذي حدث؟ هذه الأمم أصبحت لا مشاركات في كل العلوم، إلا العرب المسلمون والأفارقة ما زالوا، لولا أننا نشتري التكنولوجيا المعاصرة لكان زماننا أننا في عهود سابقة من أيام الإنسان الأول، ولكن التكنولوجيا التي نعيش فيها ونحياها وتعلمناها هي من صنع غيرنا. أهذا الأمر يرفع من شأن المسلمين؟ أهذا الأمر من الجهاد في سبيل الله؟ أهذا الأمر يشرف الأمة التي قيل لها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ إننا نستغل هذا الوقت، وقت دخول المدارس، لكي نقول ونهمس في أذان، بل نصرخ في أذان الآباء والأمهات، اسعوا جاهدين إلى أن تغرسوا في أولادكم حب العلم. من أجل ماذا؟ من أجل رفعة الإسلام والمسلم، يكون هذا الغرض. قولوا هذا لأبنائكم، قولوا لهم نريد منكم أن تكونوا جيلا، هذا الجيل يحمل مشاعل الخير، مشاعل النور، مشاعل العلم لأمة الإسلام، لترفعوا المعرة عن الأجيال السابقة التي ساهمت مساهمة وفيرة في كوننا أصبحت أيدينا السفلى، وأصبحوا يعيشون دولة اليهود، تلك الدولة المقيتة ما عددوها، العرب لو بصقوا عليها لغرقت، ومع ذلك تضرب يمينا وتضرب شمالا وتذهب إلى هنا، والسماوات مستباحة والأراضي مستباحة. ما هذا؟ هذه المجموعة القليلة تفعل بكم هذا؟ لماذا؟ ما السر في هذا؟ لا نريد أن نيأس، ولكن نريد أن نعي الحقائق، ونعي أن هذه الأمة يجب عليها أن تتحد، يجب على هذه الأمة أن تكون متحدة معتصمة، أمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. لماذا هذه الأمة متفرقة؟ الأوروبيون الذين يبغضوا بعضهم بعضا، وبينهم من الحروب والأضغان والعداءات ما هو معلوم، أسسوا الناتو، سوق أوروبية مشتركة، حتى اليورو عملة واحدة. وأنتم كعرب كانت أزمة قطر ظننا وما نحن بمستيقنين أنهم حينما يجتمعون سيتفقون وسيخرجون بقرارات اتفاق، ولكن وجدنا كثرة كاسرة من الزعماء لم يذهبوا، والذين ذهبوا تكلموا، وماذا كانت النتيجة؟ في نفس التوقيت اللي كانوا مجتمعين فيه كان اليهود يستبيحون ويكتحون غزة وكأننا لا وجود لنا. هذا الأمر لا يجعل الإنسان منا يحس في داخله بمرارة؟ لا نقول يأس، معاذ الله. فإن المؤمنين لا ييأسون والمسلمين لا ييأسون، علينا أن نعي وأن نعد العد، وطالما فينا أنفاس تدخل وتخرج فإن الأمل موجود في وجه الله، وربنا سبحانه وعدنا بالنصر وسننصر، ولكن ليس في هذا الجيل الذي نحياه، لأننا للأسف نحتاج إلى جيل آخر، جيل جديد. هذا الجيل عنده عزة الإسلام، عنده شغف بالعلم وبالمعلومات،
وبالبحث العلمي وبالتطبيق، ليس لأغراض شخصية وإنما لغرض جماعي من أجل نصرة الإسلام ونصرة المسلمين. أرجو أن تكون صرخة لإخوان المسلمين الذين يستمعونني هنا والذين قد يستمعونني بعد حين. المهم أننا علينا أن نعد العدة كما أمرنا ربنا سبحانه، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، وأن يجتمعوا على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يضع المسلم في قلبه وعقله أن الله سبحانه وتعالى خلقه وكرمه وكرم أصله آدم عليه السلام، وتبعا لذلك كرم الجنس البشري بقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
وهذا التكريم والتفضيل بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى سببه في القرآن فقال إني جاعل في الأرض خليفة، حينما قال ذلك للملائكة في الملأ الأعلى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنه أعلم الملائكة بحقيقة هذا الإنسان وبأنه مخلوق قابل للصواب والخطأ والطاعة والمعصية. فلما أبان لهم الحقيقة ردوا قائلين سائلين عن الحكمة وليسوا معترضين، فالملائكة لا تعترض على أمر الله ولا يعترض مؤمن على أمر الله، لأن الله عليم حكيم، وما غاب عنا من علوم ومن حكم لا يجعل الواحد منا مخلوقا كائنا ما كان أن يتقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى بالاعتراض على شيء مما يقرره قدرا وكونا أو شرعا سبحانه وتعالى. فقالوا أتجعل فيها من أتجعل في الأرض يعني من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما الحكمة يا ربنا في هذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. اسمع، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ردا على سؤالهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبناء على تفوق آدم على الملائكة، بناء على تفوقي وإجابتي على أسئلة ما استطاعوا لها سبيلا، قال اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم المكلم، اسجدوا لآدم المعلم، اسجدوا لآدم الذي تفوق عليكم فيما سئلتم عنه فلم تعرفوا، وعرف هو وعلم بتعليم الله إياه. ولذلك كان التكريم اسجدوا لآدم. أرأيتم عظمة العلم؟ ولذلك مدح ربنا في القرآن العلم وأهله، فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد أن يبين شهادة الحق الذي تقوم عليها السماء والأرض والدنيا والآخرة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن والملائكة ومن وأولو العلم، فجعل أولي العلم جعل شهادتهم شهادة لها مكانتها عنده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد معه؟ شهد الله والملائكة وأولو العلم، شهدوا بوحدانية الله لا إله إلا هو قائما بالقسط. هذا هو ترتيب الجملة أصلا، شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، هذا هو الترتيب الأصل في الجملة، ثم رب العالمين جعلها بالترتيب المعروف لأجل أمور بلاغية المجال لا يتسع لبيانها الآن. فإذا شهادة أولي العلم معتبرة، رب العالمين اعتبرها، ولذلك فضل العلماء وجعل العلم سبيلا لارتقاء الدرجات، لدرجة أن ربنا ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره أن يطلب الازدياد من شيء إلا من زيادة العلم، وقل ربي زدني علما، قال ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك مدح القرآن أولي العلم والعلماء في مواضع عديدة، حتى بين أن أعظم الأمور وهي خشية الرب سبحانه وخشية الله سبحانه وتعالى هي لب لباب العبودية. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا في أسلوب بيان قصر وحصر واختصاص، لأنه قدم ما حقه التأخير، فقال إنما يخشى الله، مع أن ترتيب الجملة في الأصل إنما يخشى العلماء الله، فقدم ما حقه التأخير لإفادة القصر والحصر كما يقول علماء البلاغة. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، هم أعظم الناس خشية لله. ولذلك تجد الجاهل يتجرأ على الله، لماذا؟ لأنه جاهل، ما يعرف قدر الله، ولذلك يقول وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا معنى ذلك أن الذين يقدرون الله حق قدره هم العلماء بالله، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله. ونحن نعلم أن القرآن الكريم تكلم عن أولي العلم، حتى الذين سبقوا نزول القرآن الكريم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لماذا؟ من أجل الخشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك حث القرآن وحثت السنة المطهرة المؤمنين المسلمين الصادقين على الازدياد من العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة العلم وعظمة العلم، قال إنما العلماء ورثة الأنبياء، فجعل العلماء ورثة للأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. إياك أن تظن أن النبي حينما يتوفاه الله يرثه أبناءه، أبدا، لا يورث النبي عليه الصلاة والسلام من المال ومن الأغراض الدنيوية، لأن الأنبياء ما أتوا من أجل أن يجمعوا دينارا على درهم أو أن يكثروا من أعراض الدنيا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل ضرب مثلا برجل كان يسير في الصحراء ثم تعب فقال يعني استراح تحت ظل شجرة، فهل هذا سيظل دائما تحت ظل الشجرة أم سيتركها بعد الراحة؟ فهكذا الأنبياء والمرسلون. فقال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فما هو الذي ورثه الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. ولذلك وجدنا أبا هريرة رضوان الله عليه دخل السوق، دخل على الناس، أنتم هنا تتحاورون وتتناقشون وتتقاتلون على الصفقات والأموال، وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد؟ قالوا ميراث النبي، ترك الناس الأشياء التي في أيديهم والتجارات والبضاعة وذهبوا إلى المسجد، فما وجدوا إلا من يصلي أو من يجلس في حلقة علم ومن يقرأ القرآن ومن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفتوا وقالوا ما هذا؟ فذهبوا إلى أبي هريرة، ما وجدنا في المسجد من شيء. قال إطلاقا لم تجدوا شيئا. قالوا ما وجدنا إلا من يقرؤون. قال هذا هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أراد أن يبين للناس أنهم يتركون الأمور المهمة بل الأهم ثم نتعارك على أعراض من الدنيا، وابن آدم ما جمع
إلا لمن؟ أنت حينما تجمع أموالا تجمع من أجل أن تأكل وتشرب، وهذا الطعام والشراب معروف مآله، ثم بعد ذلك ولن تأكل إلا على قدر بطنك، يعني لن تأكل بملايين، وإنما ستأكل لقيمات يقمن صلبك، هذا كل ما تستطيعه. ضع أمامك يعني من الموائد ملذ وطاب، لن تستطيع أن تأكل إلا على قدر المعدة فقط. ثم بعد ذلك تترك المال للورثة، وربما كان المال سببا في أن يقتتل أبناؤك من بعدك، ربما كان سببا والعياذ بالله في الصراعات بين الأبناء. ولذلك الذي يترك أبناءه بدون مال يجعلهم أحباء وأصدقاء وإخوة متحبين، لكن معظم الذين يتركون الأموال تنقسم الأسرة بسبب المال والصراع على الأموال وما شاكل ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك حث القرآن وحثت السنة المطهرة على العلم، غرضك الأساسي أن تجعل أبناءك من بعدك علماء. علماء، نعم، العلم أولا يكون بالله، لأن هذا هو العلم الحقيقي. أنت تريد أن تترك من بعدك ولدا صالحا يدعو لك، ما الذي ستستفيد إن كان ابنك حاصلا على أعلى الدرجات العلمية وحاصلا على أكثر الأموال، وهو رجل أعمال ورجل دنيا ورجل علم وكل شيء، ولكنه ليس بصالح؟ هو لن يستفيد، وإنما حتى علمه سيكون، هذا العلم سيكون والعياذ بالله وبالا عليه، لأنه سيسأل. العلم علمان، أقدم هذا في البداية، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. وذلك المشكلة، تجلس في أي مجلس تأتي لكي تنصح أو تعز، تجد الذي تريد أن تنصحه يتحول إلى واعظ وإلى ناصح، هو يقول لك من عارف اللي أنت هتقوله، وهو غارق في الفتنة، غارق في المعاصي، بل غارق في أمور والعياذ بالله ربما تجعل دينه على شفا حفرة من النار والعياذ بالله. ومع ذلك يقول لك أنا عارف، وأنت تقول لي وأنا حافظ وأنا عارف، ولكنه لم يعمل. هذه المصيبة. العلم علمان، علم في القلب، علم دخل في القلب ورسخ فيه، فلما تمكن من القلب عمل مثل البذرة التي وجدت أرضا طيبة فاستفادت من الأرض واستفادت من الماء فأثمرت شجرة باسقة الفروع، كما قال الله تبارك وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لكن علم يدخل فيجد القلب مغلقا أو كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا العلم يبقى على اللسان فقط، من أجل أنك في المناقشات والمجادلات تتكلم أمام الناس وتثبت أنك تعرف في الدين، مش أنتوا لوحدكم يعني العلماء بالدين، إحنا برضو يعني بنعرف إحنا كمان في الدين، وأقول لك آيات وأقول لك أحاديث وأقول لك قصص الأنبياء وفقط. نعم، هذا العلم يكون والعياذ بالله وبالا على الإنسان يوم القيامة. العلم علمان، علم في القلب راسخ فأنتج وأثمر، وعلم على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ألا تعلم أنه حينما يقع الإنسان في مصيبة نقول دائما: هل ارتكب عالم عامد أم كان جاهلا؟ هل أقيمت عليه الحجة الرسالية أم كان جاهلا؟ أنت تعطي المبررات في أنك على علم وعلى دراية، ومع ذلك لا تفعل، ومع ذلك قد تجحد، ومع ذلك قد تستحل الحرام وتقع في الموبقات والعياذ بالله. فاستيقظ قبل أن تأتي ساعتك. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ما هي إلا سويعات قليلة، ثم تأتي لحظة كل واحد منا.
فعلينا أن نعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. أعد الزاد لهذه الليلة التي لن يكون معك أحد، لن يكون معك وكيل، ولن يكون معك محامي، ولن يكون معك، وإنما ستنزل القبر وحدك وستسأل أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعد للأسئلة جوابا، هذا في القبر. أما يوم القيامة فالأمر أشق والأمر أصعب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولن تحتاج إلى شهود من خارج، بل أعضاؤك هي التي ستشهد عليك. بل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، لدرجة أن هذه الأعضاء يقول لها الإنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ولذلك على الإنسان أن يستغل هذه اللحظات أو السويعات التي نحياها من أجل ماذا؟ من أجل أن تبيض صحائفنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ويبدأ الأمر بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول الإمام البخاري مترجما بهذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا، لأن الإنسان الذي يعمل بدون علم عمله ضلال والعياذ بالله. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت، ولكن العلم لم يصادف العمل الصحيح، لأنه كان مبنيا على علم مغشوش أو عدم إخلاص والعياذ بالله. وأي عمل لكي يعمل ويكون مرجوا عند الله قبوله لابد من تحقيق شرطين، كما قال في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، لقد بدأ الموسم الدراسي والتعليمي لأبنائنا، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف قيمة العلم لأنفسنا ولأبنائنا. لا يكون غرضك من تعليمك لابنك والإنفاق عليه أن يحقق الشهادة التي بها يحوز وظيفة أو عملا مناسبا أو مركزا مرموقا، لا يكون هذا هو الهدف الأساسي. صحيح النية، الغرض من التعليم أن ترفع عن نفسك وعن أبنائك معرة الجهل، يكون هذا الغرض. صحيح النوايا، العلم لابد له من نية، العلم لابد له من إخلاص. لابد أن تجعل غرضك من تعليم ابنك أن تتركه ولدا صالحا يدعو لك، الغرض أن يكون صالحا. فاسعى، حدد الهدف أن يكون صالحا، اسعى إلى تعليم ما يكون به صلاحه، تعليما دينيا أو تعليما دنيويا، لأن التعليم الدنيوي أيضا مفيد إذا صحت به النية. يعني على سبيل المثال، الأمة تحتاج إلى أن يتعلم الناس الدين. ليست الأمة وحدها، بل كل فرد عليه أن يتعلم ما به يرفع عن نفسه الجهل الديني، فيتعرف على أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وأفعال الله كما في القرآن والسنة الصحيحة. والأمر سهل، اقرأ الآيات مثل آية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الفاتحة وقل هو الله أحد وأمثال هذه الآيات التي تعلمك أسماء الله وصفات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن الله، وما أكثر الآيات التي تكلمت عن الله في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تعلم ما عليك أن تتعلمه من صلاة وصيام وحج إن فرض عليك وصيام وزكاة إن كان عندك مال، يجب عليك أن تتعلم.
الذي يقبل على الزواج عليه أن يتعلم أحكام الزواج وأحكام العشرة بين الرجل وبين المرأة، يتعلم الرجل ويتعلم المرأة، يتعلم الفتى وتتعلم الفتاة أداب الشرعية وأحكام الله في مثل هذه الأمور. الذي يريد أن يتاجر عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية ويعرف أحكام السوق وأحكام الحلال وأحكام الحرام. لابد طبيب عليه أن يتعلم ما هي الأحكام التي تقوم عليها مهنة الطب من الناحية الشرعية، وهكذا في كل عمل من الأعمال. عليك أن تتعلم ما به تحفظ دينك، وما به تطيع ربك، وما به لا تقع في معصية، وإن وقعت كيف تتوب وترجع وتصلح. هذا أولا. ثم بعد ذلك هناك علوم يقول عنها العلماء علوم فروض كفاية، هذه سأتكلم عنها إن شاء الله ونوضحها باختصار إن شاء الله. ولكن أود أن أقول الآن أن القرآن الكريم احتفى بالعلم وبالعلماء، يعني لن أذكر أمثلة كثيرة، يكفي أني أذكركم بالسورة التي تقرؤونها في يوم الجمعة، سورة الكهف، مليئة بالدروس المستفادة، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها يوم الجمعة. من ضمنها قصة الخضر مع موسى. موسى عليه السلام النبي الرسول الكليم، اسمعوا حتى تعوا وتعرفوا قيمة العلم باختصار، وقف خطيبا في بني إسرائيل فتكلم، فأعجب القوم بكلام النبي الرسول الكليم. تصور حينما يتكلم موسى أمامك كيف يكون كلامه، كيف يكون علمه عليه الصلاة والسلام. فانبهر به بنو إسرائيل فقالوا له: هل يوجد أحد أعلم منك في أرض الله؟ فقال: لا، أنا أعلم أهل الأرض. ولم يقل والله أعلم، كان ينبغي أن يقول أنا أعلم والله أعلم. ربما هناك من هو أعلم، لكن هو النبي، أي واحد يسأل النبي الرسول الكريم هل يوجد أعلم منه؟ ومع ذلك قال أنا. فقيل له: لا يا موسى، كان عليك أن ترد العلم لله وتقول والله أعلم. فماذا حدث؟ ابتلي وامتحن. قيل له: هناك عبد هو أعلم منك من بعض الوجوه. طبعا لذلك لما التقى بالخضر قال له الخضر: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. إذن العلوم مواهب، والعلوم مقسمة، لا يوجد إنسان حوى العلم كله. ولذلك قال مشايخنا: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. العلم مواهب مقسمة على عباد الله تبارك وتعالى. فهو قال أنا. فقيل له: لا، هناك عبد لنا خضر في مكان. اسمع، قال: يا رب أريد أن ألتقيه من أجل أن أتعلم منه. فأرشده الله تبارك وتعالى أن يأخذ مكتلا فيه حوت مشوي أم مملح يأكل منه، ثم يذهب إلى مكان عند مجمع البحرين سيلتقي بهذا العبد. انظروا أننا أحكي القصة قصة طويلة وموجودة في الصورة وفسرناها في التفسير، ولكن المهم أنه انظروا إلى الإصرار على طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرحه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأظل سائرا مهما كانت المتاعب، مهما كانت المشاق، مهما كانت اللأواء، حتى ألتقي بهذا الرجل الذي عنده من العلم ما ليس عندي حتى أستفيد منه، وإلا سأظل سائرا دهورا متتالية حتى يحكم الله في هذا الأمر. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. والبخاري يترجم لهذا الحديث بقوله: الرحلة في طلب العلم. هذه الرحلة، رحلة العلم ورحلة علماء الحديث، مشتقة من مثل هذه الأمور، الرحلة في طلب العلم والإصرار على الوصول للعالم من أجل الأخذ عنه. ما كان أغنى موسى النبي الرسول الكريم عن هذه الرحلة، ومع ذلك
انظر حينما يلتقي به يقول له هل أتبعك، انظر إلى أدب المتعلم مع العالم، يتواضع، هل أتبعك؟ أولا لم يقل علمني، لا، عرض قضيته في صيغة سؤال، وعلى الشيخ العالم أن يجيب بنعم أو لا، من حقي أن يرفض ومن حقي أن يوافق. هل ثم عرض قضية الاتباع على قضية التعلم، هل أتبعك؟ هل ترضى؟ هل تقبل أن أكون تابعا لك على أن تعلمني وفي مقابل ذلك تعلمني؟ لم يقل شوية المسائل اللي عندك أو الكتاب اللي أنت سمعته، أنا عالم كبير بس أنت عندك شوية معلومات أنا جاي أخدها منك، لا، على أن تعلمني مما من للطبعيد جزء قليل مما علمت. رشد ثم يثني على علم أستاذي ويبين له أن علمه رشيد وأنه سديد، فيقول مما علمت رشد، فينظر إليه الخاضر ويقول من أنت؟ قال موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال إنك لن تستطيع معي الصبر. اصبر، كيف سيفعل أمورا لن يتقبلها موسى بظواهرها؟ وموسى المعروف لدى الرسل والأنبياء بشدته وقوته في الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف سيسكت على خرق سفينة في عرض الماء؟ كيف سيسكت على قتل غلام؟ أنت موسى؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. المهم أنه حكى لنا القصة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى، وددت أن موسى صبر، لتعلمنا علما كثيرا. هذه القصة تحفز طلبة العلم، تحفز طلبة العلم على طلب العلم والتواضع والسعي الحثيث من أجل أن يتعلموا العلم الذي يرقى بهم ويعلمهم كيف يخشون ربهم سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام في العلم يدعون إلى بيان أن هناك علوم يقول عنها العلماء فروض كفايات، وفرض الكفاية غير فرض العين. فرض العين عليك فرض عين انك تتعلم الصلاة عشان تصلي، فرض عين عليك تصلي، فرض عين كل واحد منا عليه ان يتعلم احكام الصلاة، ولا بد ان يتعلم احكامها حتى يصلي، وهكذا. لكن هناك فروض كفائية، علم الطب فرض كفاية على الامة، مع انه ليس علما دينيا، لكن لو قصرت فيه الامة تحاسب جميعها أمام الله. كل قادر على تعلم الطب، إن قصرنا في تعلم الطب سنحاسب أمام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه علم الأبدان، لابد أن نتعلم الطب وتنفر منا مجموعة لتعلم الطب على أصوله، لكي تكون حاذقة فيه، بحيث إنسان عنده مرض كذا لا يذهب إلى الخارج من أجل أن يعالج، وإنما على المسلمين أن يقوموا بعلاجه. علم الهندسة أيضا نفس الكلام، من أجل بناء البيوت، علم كذا، علم كل هذه العلوم التي يكون بها أمة قائمة لها قوة على الأرض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة انظر إلى تعبير القرآن، أعدوا لهم ما استطعوا من قوة، ثم جعلها قوة ترهب العدو. هذا الكلام لا ينطبق على السيوف والرماح في هذا الزمان، بل أصبح العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه من أجل أن نعد العدة لكي ندافع عن أنفسنا وأعراضنا وأراضينا وأموالنا ومقدراتنا، ينبغي أن تكون قوة ترهب أعداء الله. فهل المسلمون في هذا الزمان أعدوا العدة التي ترهب أعداء الله؟ أبدا.
مع الكثرة الكاثرة فينا، أعدادنا بسم الله ما شاء الله كثيرة، الأموال أموال المسلمين أكثر من غيرهم بفضل الله، يعيشون على مناجم من الخيرات المدخرة تحت الأرض. والغريب حينما أنظر أجد أن العرب ومنطقتهم أعظم منطقة مليئة بكل الخيرات ومواقع جغرافية، تحدث لن ننتهي من الحديث عن عظمة المنطقة التي اختارها الله لكم لتعيشوا فيها، إضافة إلى إفريقيا، وما أدراكم ما إفريقيا. ومع ذلك هؤلاء الناس هم في الذيل منذ قرون طويلة. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ حتى أشاع الكذابون الدجالون أن ديننا هو السبب. هل ديننا يدعون إلى أين نكون معرة على الإسلام والمسلمين؟ ما هذا؟ ديننا يدعون إلى أن تكون أيدينا العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. الدين الذي يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومع ذلك ما السبب في هذا؟ الأموال موجودة، العقول موجودة، لماذا تظل هذه الأمة في ذيل الأمم؟ والجهاد في هذا الزمان أصبح جهادا في شتى أنواع العلوم والمعرفة. استطاعت الصين أن تخيف أمريكا ليس بالقوة المسلحة وحدها، فالقوى المسلحة تابعة لما قامت به الصين من اكتشافات ومصانع، وأصبحت الصين تستعمر أمريكا بسلعها، وأصبح الأمريكان هم الذين يشترون، أصبحوا سوقا للصين، وكذلك من قبل اليابان وكذلك غيرها كل البلدان. العلم ليس حكرا على الأوروبيين والأمريكان، وإنما شارك في ذلك بسهم وافر الصين، وأصبح الجنس الأصفر يخيف الجنس الأبيض. انظروا إلى روسيا، انظروا إلى حتى الهند، عباد البقر وطائفة السيخ وغيرها. ما الذي حدث؟ هذه الأمم أصبحت لا مشاركات في كل العلوم إلا العرب المسلمون والأفارقة، ما زالوا لولا أننا نشتري التكنولوجيا المعاصرة لكان زماننا أننا في عهود سابقة من أيام الإنسان الأول. ولكن التكنولوجيا التي نعيش فيها ونحياها وتعلمناها هي من صنع غيرنا. أهذا الأمر يرفع من شأن المسلمين؟ أهذا الأمر من الجهاد في سبيل الله؟ أهذا الأمر يشرف الأمة التي قيل لها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ إننا نستغل هذا الوقت، وقت دخول المدارس، لكي نقول ونهمس في أذان، بل نصرخ في أذان الآباء والأمهات، اسعوا جاهدين إلى أن تغرسوا في أولادكم حب العلم. من أجل ماذا؟ من أجل رفعة الإسلام والمسلم يكون هذا الغرض. قولوا هذا لأبنائكم، قولوا لهم نريد منكم أن تكونوا جيلا، هذا الجيل يحمل مشاعل الخير، مشاعل النور، مشاعل العلم لأمة الإسلام، لترفع المعرة عن الأجيال السابقة التي ساهمت مساهمة وفيرة في كوننا أصبحت أيدينا السفلى، وأصبحوا يعيشون دولة اليهود، دولة تلك الدولة المقيتة ما عددوها، العرب لو بصقوا عليها لغرقت، ومع ذلك تضرب يمينا وتضرب شمالا وتذهب إلى هنا، والسماوات مستباحة والأراضي مستباحة. ما هذا؟ هذه المجموعة القليلة تفعل بكم هذا؟ لماذا؟ ما السر في هذا؟ لا نريد أن نيأس، ولكن نريد أن نعي الحقائق، ونعي أن هذه الأمة يجب عليها أن تتحد، يجب على هذه الأمة أن تكون متحدة معتصمة، أمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا هذه الأمة متفرقة؟ الأوروبيون الذين يبغضوا بعضهم بعضا، وبينهم من الحروب والأضغان والعداءات ما هو معلوم؟ أسسوا الناتو، سوق أوروبية مشتركة، حتى اليورو عملة واحدة. وأنتم كعرب كانت أزمة قطر ظنا وما نحن بمستيقنين أنهم حينما يجتمعون سيتفقون وسيخرجون بقرارات اتفاق، ولكن وجدنا كثرة كاسرة من الزعماء لم يذهبوا، والذين ذهبوا تكلموا. وماذا كانت النتيجة؟ في نفس التوقيت اللي كانوا مجتمعين فيه كان اليهود يستبيحون ويكتحون غزة وكأننا لا وجود لنا. هذا الأمر لا يجعل الإنسان منا يحس في داخله بمرارة؟ لا نقول يأس، معاذ الله. فإن المؤمنين لا ييأسون والمسلمين لا ييأسون، علينا أن نعي وأن نعد العد، وطالما فينا أنفاس تدخل وتخرج فإن الأمل موجود في وجه الله، وربنا سبحانه وعدنا بالنصر وسننصر. ولكن ليس في هذا الجيل الذي نحياه، لأننا للأسف نحتاج إلى جيل آخر، جيل جديد. هذا الجيل عنده عزة الإسلام، عنده شغف بالعلم وبالمعلومات وبالبحث العلمي وبالتطبيق، ليس لأغراض شخصية وإنما لغرض جماعي من أجل نصرة الإسلام ونصرة المسلمين. أرجو أن تكون صرخة لإخوان المسلمين الذين يستمعونني هنا والذين قد يستمعونني بعد حين. المهم أننا علينا أن نعد العدة كما أمرنا ربنا سبحانه، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألهمهم ربنا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، وأن يجتمعوا على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.